الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم المعاني. قال: إن الكلام البليغ هو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين. وإذن لا بد لطالب البلاغة أن يدرس هذه الأحوال ويعرف ما يجب أن يصور به كلامه في كل حالة، فيجعل لكل مقام مقالا. فمعرفة الحال من مهمات علم البلاغة، وهو المتعلق بهذا النوع من علم البلاغة وهو علم المعاني. قال: فيجعل لكل مقام مقالا. وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اقتضاء الحال باسم علم المعاني. وقد مر معنا فيما تقدم أن الكلام البليغ هو ما قام على أربعة أركان. ما هي هذه الأركان الأربعة؟ أتي بشير. سلامة الألفاظ التي يتم منها التركيب، نعم. ثم ثانيا اللفظ أولا، نعم، ثم التركيب. ثالثا مطابقة الحال. بقي رابع، ايش يا سالم؟ لا، هو هذا مطابقة الحال والمقتضى، هذا الثالث او الرابع، قبله شيء. نعم، عند من؟ الملكة في النفس، لكن في نفس الكلام. ها، هذا الأول التركيب واللفظ. نعم، موافقة الوضع، موافقة الوضع، لأنه قد يكون سليم اللفظ، سليم التركيب، موافق للمقتضى والحال، لكنه على غير ما وضع له. ها، مثل بيته كثير الجردان. إذا قلت أنا في تعبير أريد به وصف البيت بغير النظافة، هذا ما هو كلام بليغ، لأنه خرج عن الوضع، خرج عن الوضع. نعم. قال: وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اقتضاء الحال باسم علم المعاني. إذن علم المعاني يخوض في الركن الرابع من أركان حد البلاغة أو الكلام البليغ. قال: تعريف علم المعاني وموضعه وواضعه، أو موضوعه. إيش عندكم نسخة أخرى؟ ها، الظاهر وموضوعه، نعم. أما موضعه ما أظن، لكن موضوع وواضع هذا صوابه. نعم. قال: أولا، علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال. وقد علمنا فيما سبق ما معنى المقتضى وموافقة هذا المقتضى للحال. قال: بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. هذا معنى علم المعاني وأراده كالحد له. وقد عرفه القزويني رحمه الله في كتابه الإيضاح: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها أو يطابق بها مقتضى الحال. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال. وبهذا نعرف أن صور الكلام تختلف باختلاف الأحوال. نعم. وهناك ذكر بعض التعاريف وانتقدها رحمه الله، فمن أراد زيادة فائدة فليرجع إليه. فالخلاصة: هو علم يعرف بأحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال، وهذا أخصر وأحسن. قال فذكاء المخاطب حال تقتضي إيجاز القول كما تقدم معنا. فإذا أوجزت في خطابه وكان كلامك مطابقا لمقتضى الحال فهو بليغ. إذن قال: وغباوته حال تقتضي الإطناب والإطالة، بل كما قلنا قد يحتاج إلى تكرار. فأنت إذا كلمت صبي فهمه بطيء، ربما تكرر عليه وتطلب منه أن يعيد عليك ما كررت عليه، وليس هذا منافي للبلاغة لأنه موافق لمقتضى الحال. فإذا ليست البلاغة دائما في الاختصار ولا دائما في التذييل والإطالة، ولكنها موافقة الكلام لمطابقة الحال. قال: فإذا جاء كلامك في مخاطبته مطنبا يعني مطولا فهو مطابق لمقتضى الحال، ويكون كلامك في الحالين بليغا. وهذا مثله يقال في غيره. فالشكر يقتضي الإيجاز، والاعتذار يقتضي الإيجاز، والمدح يقتضي الإطناب، وهكذا. قال: ولو أنك عكست لانتفت من كلامك صفة البلاغة، يعني اختصرت للغبي وأطلت للذكي. طيب، فربما ما يرضى يسمع منك إذا كلمت طفل يفهم منك وتعيد وتكرر عليه، تجده ما يريد يسمع منك لأنه فهم الكلام وصار الزائد لغو. قال: ثانيا، وموضوعه اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني. قال: ومعاني ثوان. فالمعاني الأول هي مدلولات التركيب والألفاظ التي تسمى بعلم النحو أصل المعنى، والمعاني الثواني والأغراض التي يساق لها الكلام. لذا قيل مقتضى الحال وهو المعنى الثاني، كرد الإنكار ودفع الشك. مثلا إذا قلنا: إن زيدا قائم، فالمعنى الأول هو القيام المؤكد، والمعنى الثاني هو رد الإنكار ودفع الشك بالتوكيد، يعني في إن. وهلم جرى. والذي يدل على المعاني خمسة أشياء: اللفظ والإشارة والكناية والعقد والحال. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. عندكم هذا التعليق أم لا؟ ها؟ طيب، في النسخة الأخرى أقصد. إيش يا أبا إبراهيم؟ ما في؟ طيب. قال: وموضوعه اللفظ العربي من حيث إفادته المعاني الثواني. وعلمنا ما معنى المعاني الثواني، هو موافقة مقتضى الحال، هو موافقة مقتضى الحال. فمقام التوكيد يحتاج إلى توكيد، ومقام البدل يحتاج إلى بدل، ومقام إظهار الجملة التفسيرية تظهر فيه جملة تفسيرية وهكذا. قال: التي هي الأغراض المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها يطابق مقتضى الحال. وهذه المطابقة كما قلنا أحيانا تكون بالاختصار، وأحيانا تكون بالإطناب والتذييل وهو الإطالة. قال ثالثا: وفائدته معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه الله به من جودة السبك. ومعنى جودة السبك يعني ترابط الفقرات في القرآن بخلاف غيره من كلام الناس شعرا ونثرا، فإنك تجد فيها فصولا ربما ليس فيها جودة سبك، ليس فيها جودة سبك، ولو وجد فيها فإنك لا تجده في نسق واحد من أوله إلى آخره. وهذا كثير في شعر العرب ونثرهم بخلاف القرآن، فإنه فيه جودة سبك، وهذا من مميزات القرآن ومواضع فصاحته وبلاغته. فمواضع الإعجاز فيه في فصاحته وبيانه من أوجه كثيرة، من هذه الأوجه جودة السبك يعني ترابط آياته وفواصله مع طولها، أحيانا تجد أكثر من 200 آية ومع ذلك ما تجد فيها أبدا ما ينافي جودة السبك، بل تجدها تسير في نسق وسبك قوي عظيم. قال: وحسن الوصف كذلك من مواضع إعجاز القرآن حسن الوصف، وهذا كله ستعرفه في هذا العلم، فإذا عرفته تعرف معنى إعجاز القرآن، تعرف معنى إعجاز القرآن كيف كان معجزا بوجود هذه الأوصاف التي تميز بها. يعني حسن الوصف مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وبراعة التراكيب، براعة التراكيب في ألفاظها، كيف القصة الواحدة تورد بصور فيها زيادة معنى واختلاف لفظ، وهذا معجز، وكيف أنها تورد كذلك بفواصل تختلف بعضها عن بعض، فطاها بحرف الألف المقصورة، ومريم بحرف الألف الممدودة، وهكذا القمر بحرف الراء وغير ذلك، وأحيانا آيات طويلة وأحيانا آيات قصيرة، براعة في التراكيب. وهذا لا يوجد له نظير في كلام العرب، فهو من السهل الممتنع، سهل لأنه من إمكان العرب، وممتنع لأنهم من عند الله ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. قال: ولطف الإيجاز ليس إيجاز مخل، وما اشتمل عليه من سهولة التركيب كذلك، لكنه ممتنع، هو سهل في تركيبه لأن مادته معروفة عند الجميع، لكنه ممتنع، ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله. قال: وجزالة كلماته كذلك، كلماته فيها معاني عظيمة، وكذلك تعابير على أفصح التعابير وأحسنها، فلم تستخدم كما مر معنا سقط كلام العرب ولا سافله، كما لم يستخدم كذلك عاليه بما يبعد المعنى، بل كان فيه أفصح الكلام وأوسطه. قال: وعذوبة ألفاظه وسلامتها، ألفاظه تجد فيها عذوبة، عذوبة من جهة اتساق التركيب وحسن الوصف ولطف الإيجاز وجزالة المعاني، وحتى من جهة أوزانه، فللكلام وزنا، ويسميه بعض متأخري أهل العربية وبعض المعاصرين بنغماته، فإن له نغمات ليس لها نظير، هي تعطي هذه الألفاظ عذوبة، وهي عبارة عن قواعد تسير بنسق منضبط توافق ما يكون به فصاحة البيان واستجابة النفس للاستماع إليه. ولهذا تجد النفوس تميل إلى سماع القرآن إذا تلي أو قرأ، وترغب فيه وتشتهيه وتهدأ وتسكن به. وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ القرآن لما منع أن يصلي في المسجد الحرام والنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي عند بيته، فيأتي إليه المشركون نساء وأطفالا فيستمعون إلى قراءته لحسنها ولجمال ألفاظها. بل لما تلا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم سجد المشركون لما كان من أخذ هذا القرآن لقلوبهم، وهم مشركون معاندون للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم تثبت قصة الغرانيق، لكن أصل قصة السجود ثابتة، وغير هذا كثير مما يدل على هذا المعنى. حتى أثبت بعض الكفار المعاصرين أن للقرآن تأثيرا في تهدئة النفوس في السماع إليها حتى ولو لم يعرف معناها، يعني يستحسن السامع لأوزانه حتى ولو لم يفهم معناه، بمجرد تلاوته يعجبه هذا الذي يقال من دون أن يكون عارف للمعنى. فكيف إذا عرف المعنى؟ وقد قرأت بحثا أنه يستخدم الآن قراءة القرآن وتسميعه لبعض المرضى في بعض المستشفيات في بلاد الكفر لما وجدوا له من أثر في تهدئة النفوس وسكونها. قال: وعذوبة ألفاظه وسلامتها إلى غير ذلك من محاسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته، عجزوا أن يأتوا بمثله. قال: والوقوف على أسرار البلاغة، ثانيا من فوائده الوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلام العرب ومنظومه، كي تحتذي حذوه وتنسج على منواله وتفرق بين جيد الكلام ورديئه. وهذا لا يمكن إلا بمعرفة هذه القواعد والضوابط التي سيأتي إن شاء الله ذكرها في هذا النوع من علوم البلاغة. قال رابعا: وواضعه الشيخ عبد القادر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 للهجرة. ومر الكلام في مقدمة الكتاب أن هذا العلم تدرج بمراحل، فقد وضع بعض المتقدمين بعض المواضيع من هذه العلوم، ومنها علم المعاني، ومن هؤلاء كما تقدم الجاحظ وأبو هلال العسكري، ولكنهم لم يستوعبوا، فأتى الجرجاني رحمه الله فاستوعب أكثر مباحث هذا العلم، ثم جاء من بعده فهذبوا ونسقوا إلى أن جاء القزويني، فكان فيه من الاختصار مع الجمع لمن سبقه ما كان فيه إتقان مباحث هذا العلم. قال خامسا: واستمداده من الكتاب الشريف والحديث النبوي وكلام العرب. يعني من أين أخذ؟ أخذ من هذه المواضع الثلاثة، فينظر مباحثه العملية فأخرج منها قواعد، أخرج من مواضعه العملية قواعد، وهو ما سيأتي التنبيه عليها. قال: واعلم أن المعاني جمع معنى، وهو في اللغة المقصود، وفي اصطلاح البيانيين هو التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ. وكما تقدم في كلام القزويني أنه علم يعرف بأحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال. قال: واعلم أن لكل جملة، طيب هذا نتركه إن شاء الله في الدرس القادم لأن المبحث طويل، في شيء في هذا؟ نعم، إلى هنا والله أعلم.